بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال العلامة ابن القاسم رحمه الله في حاشيته: ابن القيم هو الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، الثقة الحجة الورع الزاهد المتفنن في سائر العلوم، صاحب التصانيف الرائقة السائرة المقبولة، أخذ عن شيخ الإسلام والمزي وغيرهما. كم صاحب شيخ الإسلام؟ نحو من 16 عاما أو أكثر في أوج شبابه. قال أخذ عن شيخ الإسلام والمزي وغيرهما وعد في أكابر السلف. مات قدس الله روحه سنة 51 و700. وشيخ الإسلام متى؟ 28. بينهما كم؟ 23 سنة. وما ذكره رحمه الله هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهما، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم، وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيماً ومحبة عبادة لها. وقد تقدم أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يحبسون أنفسهم عندها ويتقربون إليها بأنواع القرب والنذور، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال: لما يعتقدون، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة. والأمد الزمان، طال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون، وهذا أيضا في إشارة إلى ماذا؟ أن نسيان العلم وبعد الناس عن العلماء وغياب دعاة التوحيد من أسباب انتشار الشرك. دعاة التوحيد إذا غابوا في بلد الجهل ينتشر فيه، وإذا انتشر الجهل بيئة خصبة لدعاة القبور والشرك والبدع والخرافات. ما يتجرأ من يدعو إلى الشرك بالله إذا وجد دعاة الحق، لأنه سيجد من يبين ضلاله ويكشف عواره ويعرف الناس ما هو عليه من الضلال. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول أي، ويستدل بهذه الآية، أي بلد وجدت فيها السنة أهل البدع يضعفون ويخفتون. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأي بلد لا يكون فيه دعاة التوحيد والسنة فأبشر بالخرافات والخزعبلات والشركيات، وما يستطيع المكابرون أن ينكروا هذا، لأن من أدرك ذلك قبل وجود دعوة التوحيد في كثير من البلدان والمجتمعات يذكرون الأشياء المنكرة العجيبة التي كانوا يفعلونها من الذهاب إلى القبور والتمسح بأتربتها وطلب المدد والمطر والولد والتبخير لها، وإذا جاء وقت الزواج ما أحد يستطيع أن يتزوج إلا يذهب يبخر القبر. لماذا؟ قال: ستأتي عليك البلايا والمصائب والرياح. يخوفهم بالذين من دون الله ويخوفونك بالذين من دونه. قال: فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، وأن سبب تلك العبادة ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أسلافهم أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، انتهى. قال: أي فعبدوهم، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسك. وانظر ما يفعله دعاة الشرك والبدع والضلالات في شعب هود. اليوم الثامن يوم التروية، واليوم التاسع يوم الوقفة، واليوم العاشر، وهكذا مضاهاة للمناسك التي في حج المسلمين، شركيات ظاهرة ومجاهرة وعلى مرأى ومسمع. ويجب على ولاة الأمور أن ينكروا هذا المنكر الفظيع الذي هو من أسباب زوال التمكين، وإنكاره من أسباب التمكين، إنكار المنكرات من أسباب التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققوا ذلك فليبشروا بالتمكين والأمن، وإذا لم يفعلوا ذلك فلا يأمنوا على أنفسهم أن تتغير بهم الأحوال. فمن أراد التمكين فليمكن لتوحيد الله في الأرض وليحارب الشرك. لا يأذن لقبر أن يعظم ويصرف له النذور وأنواع العبادات وأن يجتمع حوله وأن يرحل إليه ويشد الرحال إليه. هذا هو الواجب على ولاة أمور المسلمين، إذا فعلوا ذلك كان سببا في تمكين الله عز وجل لهم. قال: إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسك ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، ثم نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية، وعادوا أهل التوحيد ووالوا أهل الشرك والتنديد، وزعموا أنهم أولياء لله وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المصنف: وفيه، أي فيه من الفوائد، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. وفيه معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. كيف يقبلها الناس؟ لكن يتعجب الإنسان، وهذا بسبب الجهل. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه، ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قال حفيده: ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. يعني كثير ممن حصل لهم مروق وخروج من الدين كان من أعظم أسباب التقليد للآباء والأجداد فيما خالف شرع الله. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. طيب، قال في الحاشية: عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ولي الخلافة بعده 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. استشهد في ذي الحجة 23، قتله أبو لؤلؤة الخارجي المجوسي، أبو لؤلؤة الذي تعظمه الرافضة في بلاد إيران، ويقولون أنهم جعلوا له مزارا ويسمونه بابا شجاع الدين. إيران دولة النفاق ودولة نشر الشركيات والبدع والخرافات ودعم الشر والفساد في البلاد، يرهقون بلدهم بالفقر ويجمعون ما عندهم من مال واقتصاد في البلد لنشر التشيع والرفض وسب الصحابة وعبادة آل البيت، فلهذا يسعون ومن ورائهم أعداء الإسلام للتمكن في بلدان المسلمين، فبدأوا بالشام والآن قد جاء لهم موطئ قدم في بلاد اليمن، قلعهم الله. نسأل الله عز وجل أن يستأصل جذورهم من بلاد الإسلام، فهم يريدون بلاد الإسلام أن تتحول إلى عباد قبور، عبادة قبور شركيات، ويتجرؤون على الصحابة بكل وقاحة. رأس الفتنة حسين الحوثي يتجرأ بكل وقاحة ويقول عن أبي بكر وعمر: هم من أضلوا الأمة. يقول السامري: أضل قوم موسى وعمر أضل هذه الأمة. انظر إلى هذا اللعين ماذا يقول. ولهذا يقول: تبرأ منهما والعنهما قبل أن يتبرأوا منك، ويستدل بقوله تعالى في سورة فصلت: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا. يقول أبو بكر وعمر أضلوا الأمة، يقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هو يقول اجعلهما في الدنيا تحت قدميك قبل أن يتبرأوا منك ويجعلونك تحت أقدامهم. ومع هذا تجد من السذج والبله من يدافع عن الرافضة الحوثيين مع هذه المعتقدات الكفرية التي يطعنون فيها في المبشرين بالجنة حملة الدين الذين نشروا الإسلام والذين كسروا كسرى قصروا قيصر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندهم عدوهم عدوهم. قال: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. التجاوز في المدح إلى الإطراء ويصف الممدوح ومن أطراه بما ليس فيه هذا مذموم، فكيف إذا وصفه بما لا يكون إلا لله عز وجل. فتجد من عباد القبور من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يجيب من دعاه وهو مقبور، وأنه يفعل ويفعل من الأشياء التي لا تكون إلا لله. ومن أبياتهم كنا نسمعها ونحن صغار وفي رمضان، وهم يقولون: يا نبي يا نبي يا مجلل الهم والكرب. النبي يجلل الهم والكرب، من الذي يجلل الهم والكرب؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان إذا جاءه الكرب والهموم والمضائق إلا شديد الالتجاء إلى ربه، ويدعو الله ويبتهل ويتضرع ليلة بدر ليلة كاملة، وهو يدعو ويرفع يديه يسقط رداءه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، تضرع. وهؤلاء يدعونه من دون الله. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لجاهدكم. قال علامة بن قاسم: قال: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، وكم من الأدلة سماه الله عبدا له، وهذا شرف وتكريم له، وأكرمه بالرسالة، اصطفاه واجتباه وجعله خير الأنبياء وسيد ولد آدم. لا تجاوزوا هذا القول، فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، وناقضوا أمره أعظم مناقضة، وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، والتوحيد والإخلاص، والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص، إذا دعوتهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك بالله قالوا: أنت تتنقص الرسول ما تعظمه، حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله، ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، عياذا بالله، وارتكبوا ما نهوا عنه وشاقوا الله ورسوله. وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك مما لا يحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحب إلا ما جاء الأمر به، حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما يثنى عليه ويمدح به. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله، وتجريد المتابعة، يعني الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلص لله في أعماله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وعباداته، وتقديم محبتي على النفس والمال والولد والناس أجمعين، والثناء علي بما أثنى به عليه ربه أو أثنى به هو على نفسه من غير غلو ولا تقصير. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.